الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس 82 من دروس شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الجنائز وما زلنا مع المرضى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. العلاج بالرقية والأدعية، واليوم موعدنا العلاج بالرقية والأدعية. يشرع العلاج بالرقية والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله وكانت باللفظ العربي المفهوم، لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شر من الشرك. فعن عوف ابن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال: أعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقية إن لم يكن فيه شرك. رواه مسلم وأبو داود. وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقي بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله. قلت: خلي بالك الكلام اللي جاي ده خطير جدا، أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله ويذكر. وهذا ثابت صحيح عن الإمام الشافعي، يعني إذا رقى النصراني أو اليهودي المسلم بما يعرف في كتاب الله وبذكر الله لا حرج. تمام. قال: بعض الأدعية الواردة في ذلك. قال: روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي، فلم أذل آمر بها به أهلي وغيرهم. الله أكبر. والحديث في صحيح مسلم، يعني أننا دائما في المرضى نلجأ إلى الأطباء ونأخذ كلام الأطباء على أنه قرآن وننفذه بالحرف. تمام. العلاج كل 8 ساعات، لو الولد نايم أصحيه من النوم ليعطيه العلاج. تمام. عشان دكتور قال. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، لا نصدقه في كثير مما يقول بأفعالنا وليس بأقوالنا، يعني حالنا يكذب أقوال، نحن نقول نصدق رسول لكن أفعالنا غير ذلك. هذا انظر إلى هذا، ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله، أي حاجة تعلمك، كبد، دحاز، أي حاجة، بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. قال: ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي. والحديث في صحيح مسلم. طب لماذا لا نرقي مرضانا، المرضى العضويين، بهذه الأمراض، بهذه الأدعية النافعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروى الترمذي عن محمد بن سالم قال لثابت البناني: يا محمد، إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، المكان اللي يؤلمك، ثم قل بسم الله، أعوذ بعزة الله من شر ما أجد وجعي هذا، من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا، يعني 5 مرات 7 مرات: بسم الله، أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله. وده دعاء، أحيانا بنروح نزور المرضى ونمشي ولا ندعو لهم بهذه الأدعية، يا أخواننا معنى أنك سني، أنا دائما أكررها، كونك سني يعني أنك الناس بتقول لك يا سني، يعني يا سني أنك متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي مش لحية وثوب فقط، سنة النبي أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، في كل حاجة. يعني أنت إذا زرت مريض وهو لم يكن هذا المرض مرض الموت، فادعو بهذه الدعوات، أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات لك، فقل عنده 7 مرات أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. الله أكبر. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن، وقال الحاكم صحيح على شرطه البخاري. وروى البخاري عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. لقيت الولد مش مظبوط يعني ارقي بهذه رقية، جيت الولد مش مظبوط ارقي بهذه رقية، صابة عين، ممكن أمه تعينه، أبوه يعينه، جده جدته عمه خاله، العين حق. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهما الحسن والحسين، والحديث البخاري، حديث البخاري، وكان يقول صلى الله عليه وسلم أن أباكما إبراهيم كان، أن أباكم إبراهيم كان يرقي بهما ولديه إسماعيل وإيه وإسحاق. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. كنا 93 كان معنا شيخنا الشيخ محمد كامل رحمه الله رحمة واسعة، فذهبنا لزيارة مريض، وكان هذا المريض ما زلت أذكر اسمه إبراهيم، تمام. فكان يقول اللهم اشف عبدك إبراهيم ينكو لك عدوة ويمشي إلى الصلاة، اللهم اشف عبدك إبراهيم ينكو لك عدوة. فكررها 7 مرات منذ أن سمعتها منه، والإنسان يطبقها. طبعا هو أهو كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد فقال اللهم اشف سعدا، والحديث فين؟ في مسلم. فإذا دخلت على مريض غيرك المريض، هذا المريض ولدك، هذا المريض أمك، هذا المريض أخوك، هذا المريض أختك، هذا المريض صديقك، جارك، طبعا زوجتك مش هتدعي لها، لو كانت زوجتك مش هتقول اللهم اشفيها لأنك انت عايز تغير فراشك، فبالتالي مش هتدعي، عايز ربنا يرحمها برحمته عشان انت برضو تمام. النهي عن التمائم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمائم. فعن عقبة بن عامر أن رسول الله قال من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له. رواه أحمد وحاكم والحاكم وقال صحيح الإسناد. والتميمة هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام ونهى عنه، ودعا رسول صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة بعدم التمام لما قصده من التعليق. يعني لو قصد، سبحان الله، يعني الكلام ده خطير جدا، ده نفق له، يعني لو قصد أنه يعلق هذه التميمة بشفاء ولده لن يشفى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عوقب بنقيض لا وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتم الله له، تمام، فلا أودعه الله، تمام، ولا أتم الله له. ونحن صغار كان لسه الصحوة الإسلامية لم تكن في مثل هذه الأيام، ولله الحمد والمنة، وكانت دعاة التوحيد قلة في هذه الفترة، كان في فترة من حوالي 30-40 سنة كان الصوفية منتشرة وبشدة، تمام، في بلادنا. فكان الواحد يشوف الوالدة رحمه الله وهي تعلق للصغير خرز الزرقة دي، تمام، اللي هي التميمة دي، تحطها له في خيط وعلقها له، والمرأة يقول لك ايه لازم تحط في رقبتها فتلة عشان ما تشهرش. يعني ايه ما تشهرش؟ يعني لا تصاب بالمرض اذا كانت واضعة. وكان يعتقدوا بعض العقائد الباطلة، سبحان الله، الحمد لله الذي عافانا. كان لو واحد جاي من سفر وفي امرأة والدة ما يدخلش عليها كده وجهه، لا لازم عشان ما يكبسهاش او يشهرها. فكان يدخل ايه مرشديه، يدخل بالخلف هو راجع بظهره كده مرشديه. ويقول لك كان برضو لو واحدة لابسة ذهب ما تدخلش عليها كده، لازم تدخل ايه بظهرها. تمام، حقائد كانت باطلة. وعمي رحمه الله كانت امرأة تقول له عمي روح يا عم عبد الكريم يعني عبد لي القزازة دي من عند سيدي فلان، سيدي احمد الطيب. احمد الطيب ده اللي هو اصلا الان جد الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر عندنا من الاقصى. يا عمي حاضر حاضر. فلما زهقته راح جاي عليه، كان بجوار الدكان عنده زير، فعبها من ايه من الزير، ولما غطاها ولما جاء اعطاها لك عبتها لك من هناك. فبقضاء الله الولد شرب من المية شفى، هو ربنا كتب له الشفاء فشفيه. قالت انا مش قلت لك ها عبيها من زي من من مية من عند سيدي فلان سيدي احمد الطيب ده، المية فيها كذا وكذا. فقال لها عمي والله ها ما ملأتها الا من هذا الزير. تمام. فالناس، وكان في واحد كل ما يجيب ولد، كل ما مراته تجيب ولد يموت، كل ما تجيب ولد ايه يموت. فقالت لازم تروح للحساس نجيب لنا حجاب. يا بنت الحلال حجاب ايه؟ قالت لازم تروح. فمعاه زميل في المدرسه قال له يا اخي اعمل لي حجاب يا اخي، خلع سكت الوليه دي ها. فك شخبط له شخبطه وطبقها وقال له خليها تعلقها. هو لو الراجل ده بيرضيه ولا مش بتاع حجب ولا يعمل احجبها، وعلق. بعد الولد كتب الله لهذا الغلام ان يعيش في عاش الولد. قالت مش قلت لك سيدي فلان؟ قال سيدك من مين؟ ده والله الاستاذ فلان جارنا في المدرسه هو اللي عملها لي. وراح فك لها الورقه وراها ورقه فاضيه ما فيها ايه ولا حاجه. وبرضه كان يذكر من باب الطرائف يعني الله اعلم صدق هذه القصه لك الثاني لازم اثبت اذكرها، ان كان ولد يريل يعني عنده اللعاب بتاعه نازل باستمرار رياله. فراحت للشيخ بتاع الجامع قالت له اعمل لي حجاب عشان ولدي ايه، الراجل قال له اعمل لي حجاب عشان ولدي بيريل. قال له يا عمي انا حجاب ايه؟ قال له عم انت مش شيخ. ازاي شيخ انت يا عمي؟ مالك ومال الحجاب؟ ما فيش حجاب. قال له يا عم انت شيخ اعمل لي. قال له حاضر. فجاب ورقه وكتب فيها ايه حسني مبارك حسني مبارك حسني مبارك حسني مبارك. ايامها كان حسني مبارك هو رئيس الدوله. وراح طبقها وخيطها له، قال له تعلقها في رقبته. علقها في رقبته بعد ايه فترة الولد على طول يقول نشف. فحل له الورقة فلقي فيها حسني مبارك. فجاء للشيخ قال له هل انت بتهزع بيا بتسخر بيا؟ انا اقول لك اعمل لي حجاب اكتب لي قلت اكتب لي حسني مبارك. قال انا عايز اسألك سؤال، ريق ابنك نشف؟ قال له ريقه نشف والريالة بطلت. قال له هو منشف ايه ريق 90 مليون، مش هينشف ريق ولدك. تمام. هذه كانت من بعض الايه الدعابات. وكنت انا ساكن في مزرعة بتاعت رجل مستثمر، وكان ابوي لا يعتقد، كان ابوي لا يقرأ ولا يكتب، لكن كان ايه العقيدة بتاعته ما شاء الله سليمة على الفطرة، لا يقبل بهذه الاشياء ولا يعتقد فيها ولا اي شيء من هذه. فكانت عندنا امرأة جاهلة بجوارنا في نجع الذي بجوارنا، جاهلة لا تقرأ ولا تكتب ولا تحفظ الفاتحة. والشيخة نجوى والشيخة 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 والناس رايحين جايين عليها. تمام. فواحد مرات ابنه وقعت في الحمام فتلبست فمنعت عن الكلام. فجاي للولد هم هي وراجع معدين من ناحيتنا عن طريق الخطأ. ف ايه قابل ابويا قعد معاه تفضل عجل فيها. قال له الوضع كذا كذا. قال له طب استنى تخرجش مننا انا حجيب لك ايه الشيخ محمود. فرحنا ثاني ابويا فجيت له خير الوضع كذا كذا وريني الحجب. قال لها ادها ايه ادتها ثلاث ورقات، انتوا عارفين طبعا نظام الثلاث ورقات. تمام. ها ورقه تبليها وتشرب ميتها. تمام. ها ورقه تحرقيها تتبخري بيها، ورقه تحطيها في دماغي. فتحت الورقه الثلاثه، عارفين يا جماعه بقلم احمر ها مشخبطه شخبطة بس ولا في أي كتابة، هي لا تقرأ ولا تكتب أصلا، هي بتشتغل عشان تعمل سحر هي ولتعمل أي حاجة. ها فجاب كبريتها مولع فيهم النار، وكان عندي زمزم وجبت زمزم وقرأت عليها الفاتحة وآية الكرسي ها والزلزلة شرب يا بنتي شربت ورأت ماسك شوية مية ونفخت في وجهها اسمك ايه قالت فلانة ونطقت ها وبقت زي الفل ها وشربت المية وبقت زي الفل خلاص تذكر الله أحد. ففي ناس تصدق بهذه يعني تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث آخر من ذهب إليه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فسبحان الملك في ناس بتصدق مثل هذه الوقت. الحمد لله بعد الصحوة الإسلامية ولكن بدأ الجهل يعود مرة أخرى وبدأت الأشياء هذه تعود مرة ثانية. ليه؟ لتقصير الإخوة الدعاء والخطباء في تبيين هذه الأمور على المنابر. بطلت الإخوة تتكلم عن هذه الأمور على المنابر وفي المحاضرات والندوات. عايزين نرجع نعمل حملة لتوعية الناس وحماية الناس في عقائدهم ونبين للناس خطورة هذه التمائم. شرك يا جماعة ده لو اعتقد فيها تبقى شرك أكبر يعني ممكن يخرجوا عن الملة. فلا بد أن نصحح للناس عقائدها ونبين للناس العقيدة الصحيحة ونعود مرة أخرى في كل درس في كل خطبة في كل محاضرة ننوه على مثل هذه الأمور. والتميمة وهي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادها يمنعون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام ونهى عن ذلك. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة بعدم التمام لما قصده من يعني بعكس قصده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه ثم قال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول شرك. قالوا يا أبا عبد الله هذه التمائم والرقى قد عرفناها فما التول؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. رواه الحاكم وابن حبان وصححا يعني اللي هو سحر المحبة. تمام. امرأة ذهبت إلى ساحر وعراف ولم يكن حاذقا ليصنع لها سحرا فصنع لها سحرا ليكره زوجها النساء جميعا ويحبها هي وحدها. وطبعا من هذه النساء مين؟ ها؟ أمه وأخته وبنته وعمته وخالته يعني جميع يكره جميع النساء حتى أرحامه. تمام. إلا هي. فكان الساحر ده غير حاذق ها فصنع لها سحرا فكره زوجها جميع النساء بما فيها هي ها حتى أنه طلقها. فذهبت تبحث عن الساحر ليحل لها هذا السحر فوجدته قد مات. فهذه الأشياء كلها من الشرك الأكبر ولا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذه الأمور. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على رجل حلق أراه قال من صفر أو صفر فقال ويحك ما هذا؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. والواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها وقيل مرض يأخذ في العضد. وقد علق الرجل حلقة من نحاس ظنا منه أنها تعصمه من الألم فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم ووعدها من التمائم. الآن الشباب يعلقون في أيديهم ما يسمى بالحظاظة. إيه بالحظاظة؟ حظاظة جلدة سودة مصنوعة من كياس الزبالة القمامة أكرمك الله سوداء يلبسها الولد في يده. إيه يا ابني اللي يلبسها دي؟ يقول لك دي حظاظة. يعني حظاظة؟ يقول لك تجيب له الحظ. الجلدة السوداء البلاستيك التي صنعت من أكياس القمامة تجلب لك الحظ ده أنت حظك أسود أصلا. تمام. إن فعلت هذا شاهد من الأمر فينبغي أن ننهى وننبه. برضو هنا في درس تربوي، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا في يده أول حاجة إيه؟ ها؟ سهل، سأله أول حاجة إيه؟ سأله ليتبين ما هذا. فأنت لما تشوف أي حاجة في أي في يد أي واحد اسأله الأول وتبين. الأمر الثاني تأمر وتنهى، وهذه وظيفة المسلم المؤمن، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف إيه؟ احنا كما قلت مرارا وتكرارا نحن نمر على المنكر ولا ننهى عنه يا جماعة، ما ننهاش عنه أبدا. انت اي منكر تعدي عليه، اي منكر يقابلك انهى، هو استجاب لم يستجب فعلت الذي عليه. لكن ايه اللي بيخلي الناس تستمر في منكراتها؟ ان جميع الاخوة والملتحين وجميع وجمع من الصالحين يمرون عليهم ولا ينهون ولا ينهون ابدا عن هذه المنكرات. يعني انت مريت عليه وشغل اغاني، ثواني زي الحال الاغاني حرام، تبتسم في وجهه خلاص انت كده بلغت امرت نهيت، استجاب ام لم يستجب؟ ها لم يقل. اظن كان معنا احمد في العربيه ومعدى عليه بتاع توك توك، فبيقول لي ايه ها مشغل اغاني عايز يدخل من الشارع اللي جاي وانا على يمينه على يمينه والشارع على يمينه تمام، فانا قدمت شويه عشان ما يدخلش عن عمد يعني، فلحد ما جاء صادق قال لي يا عم الشيخ انا عايز ادخل من هنا، اقفل البتاع الاغاني، قفل الاغاني ها انت عايز ايه؟ قال عايز ادخل من هنا، قلت خلي بالك الاغاني دي حرام ومع ذلك طالما انت قفلت تدخل تمام، ورحت راجع ورا وخليته دخل، بعد ما عداني شغله، بس مش مهم هو شغل اغاني مش شغلها، بس انا امرته راح قال لي انا عارف يا عم الشيخ خلاص كده ايه، انا اديت واجب الامر معروف والنهي ايه المنكر. اي واحد بيشرب سجاير قل له خلي بالك السجاير دي حرام، خلي بالك الاغاني حرام، رايح المسجد مريت على شباب مش بيصلوا، السلام عليكم يا شباب الظهر اذن يا شباب يلا بينا نصلي، بس قال عم الشيخ احنا جايين وراه خلاص انت امرت تمام. لكن المشكله ان احنا نبقى رايحين الجامع رايحين الجامع، يعني يمر الاخوه كلهم على الشباب ولا واحد يقول للشباب الصلاة، صعبة جدا. ليه؟ ده حتى يوم الجمعة يقوموا ماشيين كده قابلين الناس الجمعة يا جماعة خلاص أذان هيأذن صلاة، انتوا مش هتصلوا الجمعة النهاردة ليه؟ انتوا مسلمين يا جماعة ولا ايه؟ بابتسامة وكلمة طيبة تمام. لكن لابد من الأمر معروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآها في يده قال ما هذا؟ قال دي من الواهنة، قال ما تزيدك الا وهنا. فلا بد من امر معروف والنهي عن المنكر. نعم.
لو كان لبس الزينه
تبقى
سفلت؟
ها؟ لبس الحظاظه للزينه. لا هو لابس الحظاظه للزينه هي لا تلبس للزينه اولا، حتى لو قال لك هي للزينه. الامر الثاني ها هي ذريعه، هي ذريعه من ذرائع الشرك تمام. الامر الثاني تشوي الغويشه أو الغويشة دي أصلا وهذه الأشياء لا يلبسها إلا النساء في أيديهن، المرأة لبسها للزينة ماشي، لكن الرجل لابس ما يشبه بملابس النساء في نهي، وفي نهي عن أنا لسه أقول في نهي عن التشبه بالنساء في التي تتزين في يدها بمثل هذه الأمور هي النساء، فالرجل لا يتزين. وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة فقلت ألا تعلق تميمة؟ فقال نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إلي، يعني أي حاجة تعلق تعتقد فيها تركك الله إيه لها. وإسناد هذا الحديث ضعيف. هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة؟ دي حتة مهمة جدا. هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة؟ روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقول أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزة الشياطين وأن يحضرون فإنها لم تضره. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عاقل من بني ولم يعقل ومن لم يعقل كتبها، وده الدليل بقى في صك ثم علقها في عنقه تمام. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن غريب والحاكم وقال صحيح الإسناد. وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد، وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد أيضا إلى أنه لا يجوز تعليق شيء من ذلك لما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة. إذن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، بين من عاد إلى من عاد إلى الأحاديث العامة في موضوع التمائم، وبين من رجح هذا أو مال إلى هذا بفعله عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، ورجل كهذا صحابي جليل لا يفعل شيء مخالف، وكانت عائشة طبعا وافقة له. وإلى هذا ذهبت عائشة رضي الله عنها ومالك والإمام مالك وأكثر الشافعية، تمام، ورواية عن أحمد، تمام، بجوازها يعني بجواز فعل هذا. وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية أيضا، ورواية عن أحمد أيضا، يعني الشافعية لهم فيها مذهبان وأحمد له فيها مذهبين، بأنه لا يجوز ذلك، بأنه لا يجوز ذلك منع المريض من السكن بين الأصحاء. ومن كان مبتلى بأمراض معدية يجوز منعه من السكن بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوردن، تمام، ممرض على مصح، يعني واحد في مرض على مصح. فنهى صاحب الإبل المراض أن يريدها، تمام، على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله لا عدوى ولا طيرة. وكذلك روى أنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة خارج المدينة ولم يأذن له في دخول المدينة، والحديث أخرجه مسلم، والذي قبله أخرجه البخاري ومسلم، تمام. النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو فيها طاعون، يعني إذن يعني برضو لا حرج، إحنا نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك من التعرض للبلاء، وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محدودة، ومنعا للانتشار الوباء، وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي، يعبر عنه بالحجر الصحي. روى الترمذي وقال حسن صحيح، وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تهبطوا عليها. وروى البخاري عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد، أمراء الجنود يعني، وأبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، وهذا يعني ليأخذ بالمشورة، والمشورة تعلموهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يشاورهم في كل صغيرة وكبيرة، يا إخواننا لابد من المشورة، مشورة فيها بركة. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، فقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فلم يختلف منه عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا علي، يعني سافروا يعني ارجعوا. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصب رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدب رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لم يكن حاضر هذه القصة يعني في بعض حاجاته، فقال إني عندي في هذا علما، سمعته صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وقد وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. فقال فحمد الله عمر ثم انصرف، انه ايه القرار الذي ايه اخذه ايه فيه دليل واثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخير لابد للناس ان ايه ان تستجيب لامر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.